بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
هذه الآية الكريمة من سورة الكهف ذكرها الله جل وعلا في ثنايا قصة أهل الكهف الذين أشارت اليهود على المشركين بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة النفر الذين تركوا قومهم وخرجوا متبتلين إلى الله جل وعلا، فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالخبر، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية وما قبلها وما بعدها. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ الآيات بين جل وعلا قصتهم ووضحها أكمل إيضاح وأبينة، وقال تعالى ويسألونك عن أصحاب الكهف كم هم، فأفادهم الله جل وعلا أن الناس اختلفوا في ذلك، فمن الناس من قال ثلاثة رابعهم كلبهم، ومنهم من قال خمسة سادسهم كلبهم، ومنهم من قال سبعة وثامنهم كلبهم. وذكر الله جل وعلا عن الثلاثة اثنين الأول بأنه رجم بالغيب، أي قول بلا علم على الله جل وعلا. سيقولون ثلاثة، سيقول بعضهم من هذا الذي يختلفون؟ قيل هم اليهود، وقيل النصارى، وقيل المشركون. من هم هؤلاء الثلاثة؟ ثلاثة رابعهم كلبهم، وخمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. قال تعالى عن هذه الأصناف، هذه الجمع، قال هو رجما بالغيب، يعني بلا علم، قول على الله بلا علم، فلا يصح أن يقال به. ثم قال وقيل سبعة ثمنهم كلبهم، وسكت عن هذا بأنه قريب للصواب والله أعلم. فقيل إنه هو الصحيح أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، وقيل لم يرد الله جل وعلا عليهم في هؤلاء شيء، بل جعلهم من المغيبات التي لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا، في قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، أي أربعة أشخاص، ثلاثة أشخاص والرابع الكلب، فالكلب معهم مات موتتهم واستيقظ استيقاظهم، ودربهم وإياه صار سواء. فالله جل وعلا كرم هذا الكلب بمجرد مصاحبته لهؤلاء الأخيار الذين يدعون الله ويتضرعون إليه. ثلاثة رابعهم كلبهم، وخمسة سادسهم كلبهم. وقال عن هذه الأعداد رجما بالغيب، يعني أن هذا غيب لا يدري عنه إلا الله جل وعلا، فلم يصحح جل وعلا كلام الناس فيهم. ويقولون سبعة ثامن كلبهم، يقولون هم سبعة والثامن كلب، ولم يذكر جل وعلا أن هذا رجل بالغيب، وسكت عنه ولم يصوبه. فهذا يدل على أنه هو الصواب وهو الأقرب إلى الصواب، والله أعلم. قل لو فوض علمك علم الله جل وعلا، فوض العلم إلى عالمه، لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية. ويقولون سبعة ثمن، قل ربي أعلم عدتهم، ما يعلمهم إلا قليل، قليل من الناس يعلم العدد وهم كمهم. ويقال إن من هذا العدد الذي استثنى الله جل وعلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما قرئ عنه أنه قال أنا من هؤلاء القليل الذين علم الله أني أعلم عدتهم. فلا تمار فيهم، لا تخاصم فيهم مثل هذه الأمور التي لا علم عندك فيها ولم يأتك من الله جل وعلا شيء، واعتمد على الله جل وعلا في كل ما تأتي وتذر وتقول. ويقولون سبعة وثمنكم، قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل من الناس. فلا تمار فيهم، لا تجادل في شيء لا تعرفه، وإنما أسأل الله جل وعلا البيان والإيضاح. أقول ربي أعلم بعدة ما يعلمه إلا القليل من الناس. القليل من الناس هو صاحب العلم بهؤلاء العدد، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تجادل فيهم مجادلة حقيقية، لا تجادل في مثل هؤلاء إلا المجادلة الحقيقية الثابتة. فقد تجادل في شيء لا علم عندك فيه فيكذبك الله جل وعلا، فعليك أن تعتمد على ما يقول الله جل وعلا لك. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، المراء غير مذموم غير ممدوح، المراء ليس ممدوح إلا إذا كان مراء ظاهرا مبنيا على الكتاب والسنة. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا وقله، ولا تستفت منهم أحدا، لا تستفت من أهل الكتاب أحدا فيما علم الله جل وعلا، فالعلم عند الله جل وعلا وعلم أهل الكتاب ليس بثابت ولا صحيح إذا لم يكن منقولا من التوراة أو الإنجيل. ولا تستفت بهم منهم أحدا، يعني لا تسأل عن عددهم من أحدا من أهل الكتاب، لأن علمهم ناقص وقاصر ولا يدرون عن حقيقة الأمر.
يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فحكى ثلاثة أقوال، ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب، أي قولا بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد. ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله وثامنهم كلبهم فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. وقوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم، لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا. وقوله ما يعلمهم إلا قليل أي من الناس. قال ابن عباس أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. وكذا روى ابن جرير عن عطاء أنه كان يقول عدتهم سبعة، فكانوا ليلهم ونهارهم في عبادة الله يبكون ويستغيثون بالله. قال تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة
ولا يترتب عليه فائدة، يعني ما يلزمنا أن نتأكد أو أن نسأل أو أن نستفصل أو نقول كم العدد، العدد سبعة أو ثمانية أو عشرة أو ستة كله سواء، المهم ما حصل لهم من المعجزة والسلامة من النوم، ناموا طويلا ثم استيقظوا سباتا، ناموا 309 سنوات ثم استيقظوا سالمين معافين كأنهم البارحة ناموا، كأنهم ناموا أمس واستيقظوا اليوم. نعم.
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب، أي من غير استناد إلى كلام معصوم. وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال.
هذا يدل على عدم علم أهل الكتاب بشيء من ذلك، وإنما علمهم رجما بالغيب، لأنه ما جاء العدد عن الله تبارك وتعالى، فعلى أهل الكتاب وعلى المسلمين وعلى الجميع أن يتقيدوا بما جاء في التوراة والكتاب الموصل، إن كان ذكر فيها شيء عن العدد فقل به فهو صحيح، وإن لم يذكر شيء من العدد فاجتنب المراء، ولا تجادل فيهم قوما لا يعرفون ذلك، فالناس جاهلون بالعدد. وابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا من أولئك القليل، لأنه لو قال تعالى لا يعلم عدد لا يعلم أحدهم أحدا لقلنا إنه لا يجوز لا لابن عباس ولا لغيره أن يقول ذلك، وإنما استثنى القليل من الناس هم الذين يعلمون العدد، فقال لا يعلمه إلا القليل. فلا تمار في مثل هذه المسائل ولا تجادل، فإنه لا يترتب على معرفة العدد كبير فائدة، لا يلزم أن يكون هناك فائدة، وإنما هو علم بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فلا تمار فيه، لا تجادل المماراه المجادله، وقد تكون المجادله بحق وقد تكون المجادله بغير الحق، ولا تستفت منهم، لا تسال اهل الكتاب عن عدتهم، فانهم لا علم عندهم مثلك، لانه ما اتاهم العدد من الله جل وعلا، فعلمهم قاصر ناقص لا يعلم الا الشيء الغيب إلا الله جل وعلا. ولا تقول أن لشيء هذا سيأتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: لدينا في بلادنا مسجد قديم وهجر، وبني لنا مسجد جديد، وسقط سقف وجدران المسجد القديم، هل لنا الانتفاع بمخلفات القديم من طوب وحديد، علما بأن ليس للقديم قيم وإذا ترك تلف؟
لا يا أخي، لا يجوز لكم انتفاع بشيء من أدوات القديم إلا بعد استئذان الجهة المسؤولة كمكاتب الأوقاف وغيرها، فإن لم تستأذنوها فلا يجوز لكم، لأنه يجوز أن ينتفع به بمسجد آخر، يجوز الانتفاع به بمسجد آخر يقوم على هذه المخلفات، فينتبع المسلمون منه كلهم.
يقول السائل: شخص صلى معنا الظهر وصلى السنة 6 ركعات ب3 تسليمات، ثم صلى 2 ركعتين جالسا وقال أن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
سنة صلاة الظهر 4 ركعتين أو 4 ركعات قبلها وركعتان بعدها، هذه السنة أن يصلي 4 ركعات قبل صلاة الظهر، وسواء صلاها بسلامين أو بسلام واحد يجوز له ذلك، كذلك بعدها 2 ركعتان أو 4، لو صلى 4 ركعات بسلام واحد فلا جائز، وإن صلىها بسلامين فجائز كذلك، فلا حرج في هذا. وأما الصلاة جالسا فهي لا تصح إلا لمن لا يستطيع القيام، وصلاة النافلة تصح لمن لا يستطيع القيام مطلقا، فإن كان ممن يستطيع القيام فتصح صلاته على النصف، يكون له أجر نصف صلاة القائم، الجالس له نصف أجر صلاة القائم إذا كان جالسا بغير عذر، وإن كان جلوسه بعذر فصلاته كاملة. ولا أعرف أنه يستحب صلاة 2 ركعتين قاعدا.
يقول السائل: كلمة رجما ما المقصود بها؟
الرجم هو الكلام غير الصحيح أو التخرص غير مبني على شيء يعتمد عليه، يقال هذا رجم من غيب ليس بصحيح.
يقول السائل: كثر الجهل في العلوم الشرعية في كثير من بلدان المسلمين، كيف الرجوع إلى العلم النافع وما هو؟
الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة من يتعلم السنة الصحيحة، وذلك في الكتاب الصحيح، في الكتب الصحيحة كصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرها من الكتب التي تعتمد على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كثر أخذ الكتاب والسنة ثبت العلم واستقر، وإذا كان أكثر من يتكلم بهذا جهل وضلال فإنه حري ألا يستفيد ويضل ويضل الناس، كما جاء في الحديث: يوشك أن يرفع العلم ويكون الجهل هو السائد.
يقول السائل: لدي ابنتي عند الإحرام بالميقات وكان عندها الدورة ثم طافت وسعت، هل هذا جائز أو تعيد العمرة؟
إذا كانت طافت وسعت وهي حائض فهذا لا يجوز منها، وعمرتها صحيحة إن شاء الله إذا طافت من جديد بعد طهرها، أن عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف بعد غسلها وتسعى، وإحرامها الأول صحيح. الإحرام يجوز وإن كانت حائض فيجوز إحرامها، لكن بعد الإحرام يجب عليها أن تطوف وتسعى بعد طهرها.
يقول السائل: رجل أتى بمناسك العمرة فلما ذهب للحلاق حلق له الحلاق بآلة الحلاقة برقم واحد ثم وضع له الصابون ليحلق له بالشفرة الموس، فهل عليه شيء؟
لا، ليس عليه شيء ما دام أنه حلق على رقم واحد كما يقول، فهذا يجزئه، يكفيه الحلق رقم واحد يكفيه. ثم عاد الحلق بعد الصابون وحلق بالموسى حلقا كاملا فلا بأس عليه، وقد حصل له الحلق الأول صحيح بعد أداء العمرة، حلقه الأول صحيح.
يقول السائل: يوجد لدي بيت وبعض الأملاك، ويوجد لدي ولد واحد وله أولاد وخمس بنات، هل يجوز أن أوصي لأولادي ولدي من بعض ما أملك؟
ولد الولد يجوز أن توصي له ببعض ما تملك إذا كان له مبرر، إذا كان ما هذا لأجل أن يصل إلى الولد نفسه، وإذا كان هذا الوالد والد الولد ما يصل إليه هذا، وإنما هذا لأولاده الذين هم أولاده خمس بنات وذكر، وأحببت أن تساعده على نفقتهم وسكناهم فلا بأس عليك في ذلك إن شاء الله.
يقول السائل: حضرت من العراق للعمرة وأريد أن أعتمر عن والدي المفقود في الحرب الإيرانية، هل يجوز لي ومن أين أحرم لوالدي؟
يجوز لك أن تحرم عن والدك بالعمرة ما دام مفقودا لا تدري أهو حي أم ميت، فيجوز لك أن تحرم عنه، وإحرامك يكون من أحد المواقيت يكون خير لك. إذا أحرمت من أحد المواقيت، ذهبت إلى جدة فأحرمت من عند جدة، أو ذهبت إلى الطائف فأحرمت من الميقات، أو ذهبت إلى المدينة فأحرمت من الميقات أهل المدينة عن والدك، فيجوز ذلك، ولا يحسن أن تكرر العمرة وأنت في مكة.
يقول السائل: دعاني صديقي إلى زيارته في جدة وسوف أذهب أنا وزوجتي لزيارته، وعند عودتي أريد أن أعتمر وزوجتي حائض، فكيف تحرم؟
تحرم من جدة إذا عزمت على الدخول إلى مكة، فتحرم من جدة. إذا دعاك صديقك وذهبت لزيارته في جدة وانتهت زيارتك من جدة فعليك أن تحرم إذا توجهت إلى مكة، إذا توجهت إلى مكة تحرم بالعمرة وتنوي العمرة عمن أردت.
يقول السائل: هناك بعض المشترين يترك بعض أشيائه في المحل ثم يذهب ولا نعلم له رقم هاتف، ومحلنا هنا جوار الحرم، فكيف نفعل بهذه الأشياء علما بأن بعضها يكون ثمينا، وهل تسمى هذه لقطة؟
لا ترك عندك شيئا يحتاجه غالبا، وإنما تركه نسيانا، فعليك أن تحرص على إيصاله إليه، على إيصاله إليه، فإن لم تستطع فتحفظه أياما لعله يرجع إليه، فإن لم يرجع إليه فتصدق بها عنه ولا يضيرك ذلك. فإذا جاءك وقال: أشيائي عندك، فقل له: إني تصدقت بها نيابة عنك لأنك تركتها فترة طويلة، فإن أقرك على ذلك فبها ونعمت، وإن لم يقرك فتعطيه قيمتها وتكون الصدقة عنك.
يقول السائل: هلك هارك عن زوج وابنه وأم وأخوين وأخت وجد وأعمام، فهل يرث الجد والأعمام؟
لا ترك الزوجة، لا تركت الزوجة زوج وابنه وأم، البنت النصف وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس، وأخوين وأخت لهم الباقي تعصيبا، إن بقي شيء للزوج الربع ولبنت النصف ثلاثة أرباع، وللأم السدس، ويبقى الفرق بين الربع والسدس يكون للأخ وللأم، يكون الأخ للأب الابن، الربع للزوج والنصف للبنت والسدس، والأم لها السدس، والباقي يكون الأخوين والأخت لهم الباقي تعصيبا. يا جد يفرض الجد السدس حينئذ، ويسقط الأخوين والأخت.
يقول السائل: ما حكم التصوير وما حكم الفيديو؟
التصوير محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ بها الروح وليس بنافخ. فالتصوير محرم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون، المصورون، لأنهم يضاهون بخلق الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الخالق وحده، فلا يجوز التصوير، والتصوير محرم. التصوير بالهاتف إلى غيره سواء، كما قرر ذلك كثير من العلماء.
يقول السائل: سوف أحرم من جدة إن شاء الله، وزوجتي تريد العمرة لكنها حائض، فكيف تعمل؟
ما تمنعها الحائض عن العمرة، وذلك أن عليها أن تحرم وإن كانت حائضا، ولا تطوف البيت حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف بالبيت وتؤدي عمرتها.
يقول السائل: بعد أن نويت العمرة اغتسلت ووضعت الطيب على لباس الإحرام جاهلا بحكمه، فماذا علي؟
ما عليك شيء، ما دام أنك جاهل أنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب فليس عليك شيء، يعفى عن الجهل، يعفى عن الجاهل والناس في وضع الطيب على المحرم.
يقول السائل: أنا معتمر أجلس في مكة 5 أيام فقط، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟
الأولى لك يا أخي ألا تقصر الصلاة ما دمت تنوي 5 أيام فأكثر، فيجوز لك أن تصلي الصلوات في وقتها، ولا يجوز لك أن تقصرها ولا تؤخر ولا تجمع، لأنك عبارة كأنك مقيم.
يقول السائل: الذي قدم من اليمن جوا إلى جدة وليس لديه إحرام، فهل يغتسل في شرورة بثيابه وينوي العمرة، وإذا وصل جدة يلبس الإحرام؟
لا بأس عليه بذلك إذا لم يكن عنده ملابس الإحرام أن يخلع الثياب الزائدة ويحرم بالسراويل، فالسروال يكفي بالإحرام. فإذا وصل إلى جدة وتيسرت له ملابس الإحرام يلبسها وهو على إحرامه السابق، وعمله صحيح، ولا يلزم أن يتجرد من المخيط من أول الأمر ما دام لا يملك وليس معه ثياب يتزر بها. فإن وجد ثيابا يتزر بها فالأولى له أن يتزر بالثياب ويخلع الملابس العادية.
يقول السائل: تحية المسجد الحرام هي الطواف، فهل إذا جلست في الساحة يجب علي الدخول للحرم كي أطوف، وإذا كنت آتيا الحرم لحضور مجلس علم أو مذاكرة هل يجب علي ذلك، وهل تكفي سنة أي صلاة عن التحية؟
نعم يا أخي، يكفيك علي تحية المسجد صلاة ركعتين، ولا يلزمك أن تستطوف في كل قدوم إلى مكة إلى الحرم، لا يلزم الطواف في كل وقت، وإنما إذا قدمت من أجل الطواف فيستحب لك أن تطوف، وإذا قدمت لأجل المذاكرة أو لطلب العلم أو حضور المجالس العلمية ونحو ذلك فيستحب لك أن تجلس بعدما تصلي ركعتين.
يقول السائل: يقول في الحديث: اليمين على نية المستحلف، كيف ذلك؟
يعني إذا حلف بالتورية أنه ليس عنده له شيء مع أنه عنده، لكنه حلف بالتورية بأن ليس عنده كذا يريد كأنه شيئا آخر، فالإثم واقع عليه كأنه حلف كاذبا. هذا الذي يذكر أنه طلب الزواج من شخص وطلق وكذا وطلب النظر في موضوعه، هذا يرجع فيه إلى القاضي.
يقول السائل: ما حكم الصلاة وإهداء ثوابها للوالدين، وما حكم ختم القرآن وإهداء ثوابها للوالدين؟
أما إهداء الثواب للوالدين فهو جائز مع الخلاف في ذلك، وأما الصلاة عن الوالدين فلا تجوز عن أحد الصلاة كل يصلي لنفسه، ولا تجوز الصلاة عن الوالدين.
يقول السائل: ما حكم إعادة العمرة من مسجد عائشة التنعيم، وهل لمن يجيزونها لهم دليل؟
إعادة العمرة جائزة ما دام أنها عمرة مستقلة، جائزة ما يلزم لها دليل، لكن لا يحسن أن تعتمر وأنت حديث عهد بالعمرة، وإنما تنتظر حتى يبقى تذهب وقت طويل، أو أن تأتي بالعمرة من الميقات يكون خير لك خروجا من الخلاف، تأتي بالعمرة من الميقات خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء لا يجيد تكرار العمرة من مكة، وإنما إذا كررتها من الميقات فلا بأس عليك بذلك إن شاء الله.
يقول السائل: هل أصلي سنة الظهر البعدية 4 ركعات في تسليمة واحدة إماما لمفترض؟
لا بأس عليك أن تصلي 4 ركعات في تسليمة واحدة سواء كان سنة الظهر أو غيرها، لأنه يجود على ما اتفق عليه العلماء أن السنن النوافل يجود أن تكون 4 خاصة بالنهار، أما صلاة الليل فيستحب أن تكون 2 فقط، ما تكرر فيها الصلوات.
يقول السائل: رجل يريد الحج وعنده ولد يريد الزواج وليس عنده مال يكفي للحج ولتزويج ولده، فأيهما يقدم؟
لا بأس عليه أن يقدم تزويج الولد إذا كان الولد يحتاج إلى الزواج ويخاف على نفسه من العنة أو من الوقوع في الإثم، فيبدأ بتزويج الولد وبعدما ييسر الله له المال يحج به إن شاء الله.
يقول السائل: هل من نصيحة لطلبة العلم حيث أني ألاحظ أنهم مقصرون جدا في الدعوة إلى الله في خارج المساجد كالشوارع والطرق ومع الجيران، بينما أهل الباطل مجدون جدا في نشر باطلهم؟
الواجب على طالب العلم أن يجتهد في النصيحة لله وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم على قدر استطاعته، وخاصة إذا كان يجد القبول فيجب عليه أن يبين الحق ولا يتساهل في هذا ولا يضيع أمر الله جل وعلا. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن تقوى الله جل وعلا أن يبذل النصيحة لجميع المسلمين ولا يقصر في شيء من ذلك، فإن هذا سبب تعلمه العلم وسبب لسعادته وحصوله السعادة في الدنيا والآخرة. واتقوا الله، فإذا اتقى الله في طلب العلم علمه الله جل وعلا وبين له أمره. واتقوا الله ويعلمكم الله.
يقول السائل: شيخ أدى مناسك العمرة ولم يحلق رأسه جهلا ولبس ثيابه، وفي المساء نبهناه فحلق، فهل عمرته صحيحة؟
نعم، هذا عمرته صحيحة ولا بأس عليه، لأنه ترك الحلق جاهلا أو ناسيا، وهذا لا يؤثر على عمرته والحمد لله.
يقول السائل: جدة هل هي ميقات وما الدليل؟
لا، جدة ليست ميقات، وإنما المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جدة دون الميقات، وكل من نوى العمرة من دون الميقات ما يلزم أن يذهب إلى الميقات، وإنما يحرم من جدة. فأنت نويت العمرة من جدة تحرم من جدة، نويت العمرة من الشرايع تحرم من الشرايع، نويت العمرة من طريق المدينة تحرم من الطريق الذي أنت فيه، أي مكان أنت فيه تريد العمرة وهو خارج الحرم فعليك أن تحرم منه، ولا يلزمك أن تذهب إلى الميقات. والمواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: أي قراءة كان يقرأ بها الإمام البخاري رواية مثلا حفص عن عاصم؟
لا يا أخي، ما يسوغلك أن تقرأ بغير القراءة المشهورة، ولا تقرأ بالقراءات المخالفة للصحيح حتى وإن كانت عن البخاري أو عن غيره، لأنها كلما كثرت القراءات وتعدد القراء حصل الخلاف وحصل الشجار والنزاع في ذلك. فإذا كان يقرأ عن علم وبصيرة فلا بأس، وأما إذا كان ليس من أهل العلم فلا يجوز له أن يقرأ بالقراءة الشاذة والقراءة غير المستعملة، لأن المخطئون له كثير.